ما تسلم الاحتلال أسماء الأسر الذين ستفرج عنهم يوم غد ضمن صفقة التبادل. والاحتلال يمهل وكالة الأونروا يومين لإخلاء مجمعها بالقدس المحتلة ووقف عملياتها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد مباحثات. عراقشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوي، وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على ضرورة مراقبة تحركات أعداء إيران ليل نهار لكشف مؤامراتهم. وأكد العميد فدوي أن تهديدات الأعداء زادت خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى استخدامهم مواقع الإنترنت لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني، ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل امتلاك المعرفة المعلوماتية من أجل التصدي لهذا النوع من الهجمات. استشهد مواطن فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية وسط جنين، ليرتفع عدد شهداء عملية الاحتلال العسكرية المستمرة على المدينة إلى 18. الإعلام الفلسطيني أشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المدينة، لافتا إلى شن الكيان حملة اعتقالات وتدمير واسع للممتلكات والبنى التحتية. إلى ذلك ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء محاصرة منزل في ضاحية أرتاح بطول كرم ضمن العدوان المتواصل على المدينة لليوم الثالث. إلى ذلك أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى استشهاد فلسطينيين اثنين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. هذا ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مخيم جنين وسط عمليات تهجير قسري بحق سكانه، فيما ادعى وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس أن هذه العملية لن تنتهي إلا بالقضاء على ما أسماه الإرهاب في المخيم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
هذا مخيم جنين، أول قلاع المقاومة في الضفة الغربية. منذ 9 أيام يعيش أهله تحت وطأة اقتحام لجيش الاحتلال. عملية عسكرية شارك بها وحدات من جيش مدجج بآلات القتل، طرد آلاف اللاجئين الذين هجروا عام 48 إلى هذا المخيم، نزحوا ولكنهم حتما سيعودون.
إحنا أجبرونا الجيش إن نطلع من بيوتنا، ننزح نطلع من بيوتنا، وطلعنا انزلنا على دوار العودة، ممنوع تنزل غير على دوار العودة، ممنوع تروح لا هيك ولا هيك غير على دوار العودة، ونزلنا على دوار العودة وقطعنا مركنا وروحنا. أنا موجودة هالسايات بمدرسة الكفيف حاليا، بنروح شمترة، ما هي ما قالوا لغزة تهجروا تهجروا هجروهم، لا ما هجروهم نتهجرش.
لغزة نصيب في قصص أهالي مخيم جنين. شاء القدر أن تأتي هذه السيدة برفقة زوجة ابنها لتضع أطفالها في جنين قبل بدء الحرب، ثم نزحت مع النازحين.
جيت أنا وكنت في 4/9 أسبت على حالة ولادة، جيت مرافق معها، في 22/9 خلفت الثلاث توائم، حطوهم في المستشفى، بعدين حطوهم في الحضانات عشان هم مش وافيين، وقعدت أنا وياها. بعدين طلعنا عشان الغرفة صغيرة، طلعونا برا وتأجرنا دار 1400 شيكل، وما قدمناش ندفع الأجارات وهذا، وجينا هنا للتجديد هنا. والله جنين حلو وغزة حلو زي بعض الحمد لله، إن شاء الله بيلتم شاملنا وشوفه هنا.
وزير الحرب الإسرائيلي أعلن حربا على الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية بحسب تعبيره، قال إن مخيم جنين لن يعود كما كان، بيد أن كلمة الفصل لا يقررها إلا الفلسطينيين. 15 شهرا من القتل والتدمير في غزة لم تقضي على المقاومة، فكيف لها أن تقضي على مخيم جنين.
المقاومة التي تتقاسمها الجغرافيا الفلسطينية تتقاطع بين مخيم جنين وقطاع غزة. لا مجال في مخيم جنين لرفع الراية البيضاء كما لم ترفع في قطاع غزة.
قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا فريدا من الصبر والصمود، مؤكدا أن المعركة مع كيان الاحتلال لم تنتهي بعد. وأوضح الحية أن المرحلة القادمة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير الأرض والمقدسات. وأشار القيادي بحركة حماس إلى أن الاحتلال فشل في فرض التهجير القسري على سكان غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ومدنه وقراه كما عاد إلى شمال القطاع. هذا وسلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسر الذين سيتم الإفراج عنهم يوم غد ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل المعلنة. وأكد الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة أربيل يهود. ومن جهته أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال استلامه قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حماس. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين بهذه الدفعة تشمل 110 أسرى بينهم نساء وأطفال ومحكومين بالمؤبد. أمهلت سلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يومين لإخلاء مجمعها في القدس المحتلة ووقف عملياتها. وادعى الاحتلال أن القانون الذي أقره الكنيسة يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود سلطة الكيان ويحظر أي تواصل لمسؤوليه معها، زاعما أنه سينهي كافة الاتصالات مع هذه الوكالة أو أي جهة تنوب عنها. حول هذا الموضوع نستمع معكم للتقرير التالي.
لا حدود لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، فبعد تدميره غزة بالكامل ها هو اليوم يحارب وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤدي دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال أن كيانه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا وأي هيئة تنوب عنها بعدما اتهمتها مرارا بتقويض أمنها وتوظيف أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لإسرائيل كما يحظر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.
الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة الفلسطينية والأونروا وحدهما قادرتان على الاستجابة للظروف الصعبة للشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية وتخفيف المعاناة عنه.
إن فكرة إسرائيل بسيطة للتخلص من الفلسطينيين، عليك فقط أن تحاول تدمير الوكالة التي تخدمهم. إذا لم يكن هناك تعليم ولا صحة ولا مساعدة فسوف يستسلمون، سوف يغادرون.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي بالتراجع عن القرار مشددا على أن الوكالة لا يمكن استبدالها، معتبرا أن طلب الكيان أحادي الجانب بوقف العمليات وإخلاء المنشآت هو بشكل واضح غير معقول ويتناقض مع التزامات الكيان الدولية.
أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء تم انتشالهم من تحت الركام البنايات المهدمة، لافتة إلى تسجيل شهيدين جديدين فقط مع عدة إصابات. وبحسب تقرير الوزارة فقد ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,400، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حدود 111,500 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحل الكنيسة في حال عدم تمرير قانون تجنيد عشرات الآلاف من يهود الحريديم. سموتريتش أكد أن الجيش بحاجة للحريديم ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنيدهم في صفوفه، مشددا على أنه غير مستعد للتنازل عن موقفه بهذا الخصوص. إلى ذلك حذر رئيس حزب شاس الحريدي رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بتسوية أزمة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في غضون شهرين، ملوحا بورقة إسقاط الحكومة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن موضوع تجنيد يهود الحريديم وتداعياته في حكومة الاحتلال.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال محور الخلافات في كيان الاحتلال. وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هدد أمام الكنيسة بأنه إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فإنه سيخبر الحريديم بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيسة. وأضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريديم لكنه الآن هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبول بقرار التجنيد ودخول الحريديم إلى الجيش. تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريديم في قضية قانون التجنيد دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة، فقد أكد حزب يهودات هاتورت أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد، فيما وجه زعيم حزب شاش أريه أدرعي الذي يمثل جزءا من الحريديم في حكومة الاحتلال رسالة تحذير إلى بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه إذا لم تجرى تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات المبكرة. الحريديم يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس التوراتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من خاماتهم الرئيسيين فتاوى تدعو إلى الامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان. وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس بصياغة قانون يساعد الحريديم في التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الائتلاف الحكومي على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.
أصيب 5 لبنانيين، 2 منهم بحالة خطرة جراء عدوان شنته مسيرة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل سلم جنوبي البلاد بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بعملية تجريف عند مدخل بلدة ميس الجبل متخطية مقر اليونيفيل، لافتة إلى تنفيذها عمليات مماثلة عند أطراف بلدة مروحين فضلا عن استحداث سواتر ترابية في بلدة حولة. إلى ذلك ألقت مسيرة للاحتلال 3 قنابل على بلدة طلوسة، فيما أحرقت قواتها منازل بين بلدتي القنطرة والطيبة. قال مصدر عسكري في الجيش السوداني أن قواتهم سيطرت على مدينة الخرطوم بحري ولم تتبقى إلا جيوب في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، فيما أعلنت قوات الدعم السريع أحد قادتها خلال الهجمات الأخيرة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في تصريح عسكري جديد أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة له فرض سيطرتهما على مدينة الخرطوم بحري، ولم تبقى سوى جيوب في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. تطور جاء بعدما كان الجيش قد حقق تقدما في مواقع جديدة خلال اليومين الماضيين بمنطقة شرق الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل التي يطوقهما من الريف الشرقي. سبقه فك الحصار عن القيادة العامة وسط الخرطوم وسلاح الإشارة ومقر تابع لجهاز المخابرات، ليبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي أطلقها يوم 26 من سبتمبر أيلول الماضي. من جهة أخرى، قال الإعلام العسكري للجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور في بيان إن الطيران الحربي للجيش شن غارات جوية على معاقل قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما قال مصدر في الجيش إنهم يعملون مع السلطات المختصة على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في القريب العاجل. في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع مقتل قائد كبير في صفوفها إثر غارة جوية شرقي العاصمة الخرطوم بطائرة مسيرة استهدفت رتلا من السيارات في منطقة الوادي الأخضر بمحلية شرق النيل، حادث أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين قبائل في منطقة شرق النيل. وعلى الصعيد الإنساني، المجاعة تنهش بالشعب السوداني إذ لا طعام ولا دواء لملايين النازحين الذين يفرون من الموت والحرب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قالت إن أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من الصراع قد توقفت عن العمل حاليا بسبب الأضرار والدمار وشح الإمدادات أو بسبب استخدامها كأماكن للإيواء أو أغراض أخرى. كما أعلنت المجاعة في مخيم زمزم الذي يضم أكثر من 1,000,000 نازح، وهو حال تشهده المخيمات الأخرى أيضا.
أعربت دمشق عن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لتفويض العام 74 شريطة انسحاب قوات الاحتلال فورا. جاء ذلك خلال لقاء وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصيرة في الإدارة السورية الجديدة وفدا أمميا برئاسة السفير جان بيير لاكروا. ومن جهتها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة مخلفات الحرب. تمكن متمردو حركة 23M من السيطرة على مطار مدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت مصادر إعلامية أن مدينة غوما شارفت على السقوط بعد توجيه متمردو الحركة المدعومة من رواندا ضربة قوية للقوات الحكومية، مضيفة أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1,000 آخرين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن عقد مباحثات. حركة حماس تسلم الاحتلال الأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم يوم غد ضمن صفقة التبادل. والاحتلال يمهل وكالة الأونروا يومين لإخلاء مجمعها بالقدس المحتلة ووقف عملياتها. ختاما تقبلوا تحيات خالد العبدالله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم أيها الأكارم، نبدأ من إيران، حيث رأى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المبعث النبوي الشريف شكل نهضة مستديمة وخالدة يمكن أن ننهل من بركاتها في جميع الفترات والحقب التاريخية. وخلال لقائه هذا الأمر خلال لقائه جمعا من كبار مسؤولي البلاد إلى جانب ممثلي وسفراء الدول الإسلامية وأبناء الشعب الإيراني بمختلف شرائحهم بمناسبة ذكرى بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنأ الإمام الخامنئي الشعب الإيراني العظيم والأمة الإسلامية وجميع أحرار العالم قائلا: لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. ووصف سماحته تيار المقاومة في العصر الحالي بأنه منبثق من البعثة النبوية والثورة الإسلامية في إيران، منوها بالنصر العظيم الذي حققته غزة على العدو الصهيوني قائلا: انظروا إلى هذا القطاع الصغير كيف أرغم الكيان الصهيوني المسلح حتى النخاعي والملعوم أمريكيا بامتياز على أن يركع أمامه. وأردف السيد الخامنئي قائلا: هذا هو جوهر المقاومة، وهو الإيمان والحكمة. كذلك لفت الإمام إلى أن حزب الله الشامخ قد خسر شخصية سامية مثل الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وهذا ليس سهلا، لكن خلافا لتصور الأصدقاء والأعداء الذين زعموا بأن حزب الله قد قضي عليه، فقد برهن الحزب على صموده وبقائه، بل وفي بعض الحالات زادت دوافعه وتمكن من الوقوف بوجه الكيان الصهيوني. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان. محورنا أيها الأكارم، حيث ارتباك صهيوني ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف في حربي لبنان وغزة، والاضطرار إلى توقيع اتفاقات تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها الكيان دون الحصول على تعهدات بتخلي المقاومة في غزة ولبنان عن سلاحها. هذا ويسود الإحباط الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية في الكيان جراء مشاهد الزحف الشعبي نحو القرى الحدودية في جنوب لبنان وإجبارهم جيش الاحتلال على الانسحاب رغم سقوط الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال، ما ترك صورة نصر مثلتها إعلام المقاومة أو أعلام المقاومة وصور الشهداء التي رافقت مسيرات العودة، ونشر صور الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله على طول خط الحدود، وتراكم الإحباط على الإحباط، حيث في الكيان الصهيوني مع الصور التي جاءت من غزة لمئات الآلاف الذين يعبرون مشيا نحو شمال غزة الذي قيل إنه منطقة أمنية خالية من السكان بعدما دمرت كل أسباب الحياة فيه، وزاد الطين بلة ما رافق عمليات التبادل من صورة القدرات العسكرية المنظمة لقوات القسام وسرايا القدس بطريقة أسقطت مزاعم تدمير بنية المقاومة العسكرية. وصار التداول الرائج في التعليقات: نعم نصر مطلق لكن لهم وليس لنا، في سخرية من حديث نتنياهو عن النصر المطلق. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قوات المشهد في جنوب لبنان لم تترك مجالا للاحتلال بالمقارنة بين عنفوان الجنوبيين وحافزيتهم المرتفعة بالعودة إلى أرضهم وديارهم تحت التهديد والقتل الذي يمارسه الاحتلال عند تخوم القرى المحتلة وبين المستوطنين الخائفين في الشمال الذين فقدوا الثقة بجيشهم وحكومتهم في حمايتهم ويعبرون في غالبيتهم عن رفضهم العودة إلى المستوطنات الشمالية.
في مناورة إبداعية تم تمديد وقف إطلاق النار في الشمال لثلاثة أسابيع إضافية، وقد قال ضابط كبير اليوم: يا ليتنا كنا نرى وسط سكان شمال إسرائيل الحافظية نفسها لدى سكان جنوب لبنان للعودة إلى ديارهم في القرى المدمرة هناك.
لماذا كان علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نرى المشاهد التي رأيناها في جنوب لبنان، وأن نضع الجيش الإسرائيلي في وضع مربك، وأن نضعه في مكان يطلق النار فيه نحو المدنيين؟ وهذا أمر سيء جدا، وكل هذا الأمر كان يجب أن يعالج قبل نهاية مرحلة الستين يوما ومدة الأسابيع الثلاثة الجديدة. قد تسمح للجيش بإزالة بعض الوسائل القتالية، وهذا بسبب انعدام الأهداف في الأفق الاستراتيجي لهذه الحرب.
إعلام العدو قال إن الجيش الإسرائيلي استقدم كتائب من حرس الحدود إلى جنوب لبنان لمواجهة المدنيين العائدين إلى قراهم وسط طموح صهيوني بتمديد البقاء في لبنان مرة ثالثة.
الجيش الإسرائيلي أدخل كتيبتين من حرس الحدود التي تستعمل القنابل الدخانية والطلقات المطاطية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وهي أراضي دولة عدو وفي منطقة قتال حتى في ظل وقف إطلاق النار. وقد أحضروا حرس الحدود من أجل استخدام وسائل لتفريق المتظاهرين، كل ذلك لمواجهة المدنيين اللبنانيين.
مصدر سياسي إسرائيلي قال لنا: لقد طلبنا من الأمريكيين تمديد أطول لبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى شهر آذار، وفي النهاية تم الاتفاق على تاريخ 18 فبراير، لكن الشعور الذي تلقيناه أنه في حال واصل حزب الله في خرق الاتفاق سيكون هناك تمديد إضافي، وهذا الأمر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس ترامب في واشنطن.
يشار إلى أن مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم المحتلة ثار موجة واسعة من الانتقادات في كيان الاحتلال، حيث بينت هذه المشاهد أن تل أبيب لم تتمكن من تغيير الواقع على الحدود الشمالية بحسب الأوساط الصهيونية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم، ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
وعليكم السلام.
أهلا
وتحياتي لك ولأسرة إذاعتكم الموقعة ولشعبنا الطيب الجمهورية الإسلامية فيها.
شكرا شكرا جزيلا لكم دكتور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. رغم استهدافهم من قوات الاحتلال، أهلنا في جنوب لبنان يواصلون مسيرتهم في سبيل العودة إلى قراهم ومدنهم. ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل تطورات الأحداث في لبنان؟
يعني طبعا بعد التحية للمستمعين الكرام، لابد هنا أن نذكر أن الشعب اللبناني وخصوصا أبناء الجنوب لهم تاريخ طويل في الصمود وفي التصدي وفي المقاومة وفي مواجهة العدو، وما رأيناه في الأيام الثلاثة الماضية يعبر بوضوح أولا عن هذا الصمود وعن هذا التمسك بالأرض، وأن أمرا ما لا يمكن أن يبعد أهل لبنان أهل الجنوب عن أرضهم أيا كانت القوى المستخدمة. ثم يأتي أيضا هذا الإصرار الجنوبي على العودة إلى الأرض ليعكس أيضا ما فشل كل الادعاءات الصهيونية بأنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم في لبنان، من إضعاف المقاومة، من إضعاف حزب الله، من إيجاد شرخ بين حزب الله وبين بيئته الشعبية الخاضنة. فجاء هذا الذي نسميه بطوفان العودة في جنوب لبنان، كما جاء هذا الطوفان من جنوب غزة إلى شمالها، ليؤكد أننا أمام شعب لا يقهر، وأن كل الادعاءات الصهيونية رغم كل ما رافقها من حملات إعلامية وسياسية لم تكن في محلها. أعتقد أن رسالة أهل الجنوب تمسكهم بالمقاومة، تمسكهم بالأرض، هو أيضا أحد أهداف هذا الطوفان البشري الذي رأيناه وما زلنا نراه في جنوب لبنان رغم قصفه ورغم الدمار ورغم الجرائم الصهيونية المتواصلة.
أستاذ معن، يعني أهلنا النازحين يعودون إلى الجنوب بفضل ما قدمته المقاومة، ماذا عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ كيف يمكن تناول هذه المعادلة اليوم؟
أعتقد أيضا أن من رهانات العدو إيجاد شرخ بين الجيش والمقاومة ومحاولة نصف هذه المعادلة التي شهد في ظلها لبنان استقرارا منذ عام 2000 منذ التحرير. وهنا يعود الفضل بدون شك لرئيس الجمهورية آنذاك العماد والمقاوم إبيل الأحفود ورئيس وزراء لبنان آنذاك الراحل الدكتور سليم الحص ضمير لبنان. أعتقد أن العدو أراد أيضا أن يضرب هذه المعادلة، فما رأيناه من شهداء للجيش اللبناني وخصوصا عند أول شهيد ارتقى في ظل طوفان العودة هذا كان عسكريا لبنانيا، مما يؤكد أن الجيش والشعب والمقاومة في خندق واحد، وأن الجيش يتقدم النازحين إلى ديارهم وبيوتهم وأحيانا يسبقهم إلى هذه الديار ويفتح لهم الطريقة، كما أن النازحين يفتحون الطريق للجيش للعودة إلى هذه القرى.
ماذا عن غياب الدول الراعية لوقف اطلاق النار في الجنوب؟ طلب تمديد مهلة الانسحاب للاحتلال، طبعا كيف يمكن تناول هذا الغياب والحديث عن التمديد؟
أعتقد أن هذه الدول الراعية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الحديث عن غياب لها، هي شريكة في هذا الهجوم المستمر في الجنوب. وأعتقد أن قرار ترامب بالتمديد لاتفاق الهدنة لاتفاق 60 يوما يحمله اليوم مسؤولية دم كل شهيد
نعم
نخسره في هذه المعركة. هو مسؤول عن دماء أهل النبطية الذين قصفتهم الغارات الصهيونية في ظل التمديد الأمريكي للهدنة، هو مسؤول عن دماء أهل مجدل سلم وأهل القرى الجنوبية التي استهدفها مجدل سلم وغيرها، استهدفها هذا المحتل هذين ليلة أمس ونهار اليوم. أعتقد أن كل دم يراق اليوم على أرض الجنوب هو في رقبة ترامب الذي مدد من جهته لهذه الهدنة وأعطى إجازة للكيان الصهيوني أن يمارس إجرامه بحق أبناء الجنوب.
نعم، من غزة ومن لبنان إلى غزة، طبعا عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم تتزامن مع عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع، ما الذي يرسمه هذا التوازن أو التزامن عذرا بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
أنا أعتقد أن بين لبنان وفلسطين رباط قوي أكدته الأيام. علينا أن نتذكر ويتذكر المشاهد الكريم أن أول مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني في لبنان كانت عام 48 حين ارتكب مجزرة في قرية حولة المحتلة، كانت قبل أيام قرية حولة هذه استشهد فيها 100 مواطن على يد الإجرام الصهيوني، بمعنى أن العداء الصهيوني للبنان كان جزءا من العداء الصهيوني لفلسطين، ومن الطبيعي أن يقف اللبناني إلى جانب الفلسطيني نظرا لما يربطه من وشائج وطنية قومية دينية. هناك مسلمون ومسيحيون في لبنان كما في فلسطين، وكل أبناء وكل أبناء الطائفتين هم جزء من هذه المواجهة وجزء من هذه المعركة. لذلك من يقرأ تاريخ لبنان لا يستطيع أن يقفز فوق عمق العلاقة بين لبنان وفلسطين، ومن يقرأ تاريخ فلسطين لا يستطيع أن يقفز على هذه العلاقة، وهي بالتأكيد ليست علاقة بين بلدين عربيين فقط، هي علاقة بين كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية تستطيع أن تعبر عن نفسها أحيانا ببطولات كما رأينا في اليمني وفي العراقي وفي الجمهورية الإسلامية، وأحيانا لا تستطيع أن تعبر بالفعل عن مشاعرها بسبب القمع وبسبب التخاذل الرسمي العربي والإسلامي، لكن هذه القضايا تؤكد أن فلسطين لا تعيش فقط في عقول أبناء هذه الأمة، فلسطين تعيش في قلوب أبناء هذه الأمة، وخصوصا أن فيها القدس التي لها ما لها في قلوب كل المؤمنين في أمتنا.
نعم، الشأن العربي وكذلك الشأن الإسلامي الواضح لهذه القضية هو الذي أعطاه هذا البعد. طبعا دكتور، في هذا الوقت الذي نرى فيه عودة أهلنا في جنوب لبنان أو قطاع غزة، الحديث ما زال يدور داخل كيان الاحتلال عن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي غادروها. يعني هناك اتهامات لرئيس وزراء الكيان عن فشل الحرب إن في غزة أو في جنوب لبنان، كيف تعلقون؟
يعني هذه أحد مظاهر فشل نتنياهو في هذه المعركة التي يخوضها منذ 15 شهرا ونيف. وأعتقد أن موقف المستوطنين ورفضهم العودة إلى مستوطناتهم أو بل إلى مستعمراتهم هو تأكيد على عمق هذا الفشل. وأعتقد من يتابع الإعلام الصهيوني ومن يتابع المحللين والسياسيين والعسكريين الحاليين والسابقين يكتشف حجم الهزيمة في هذا الكيان، والذي يريد أن والذي يتساءل أين النصر، نحيله إلى هذه التصريحات التي تكشف عمق الشعور بالهزيمة لدى الكيان، وهو شعور يمهد لزوال هذا الكيان في الوقت المناسب. وكما قال سماحة شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، معركتنا مع هذا العدو هي معركة بالنقاط، قد لا نزيده من ضربة واحدة ولكن الضربة تلو الأخرى ستؤدي إلى زوال هذا الكيان.
نعم، وما المتوقع لمسار محور المقاومة على أرضية ما نراه اليوم من محيطات على الأرض في لبنان وفلسطين من المعطيات؟
أعتقد أن المقاومة في بلادنا في أمتنا هي أكبر من محور. المحور عبر عن مشاعري وعن جهودي قوى أساسية في المنطقة، في لبنان بالإضافة إلى فلسطين، في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا، في الجمهورية الإسلامية، ولكن المقاومة مغروسة في ضمير شعبنا. إذا تطلعنا إلى هذه المنطقة، إلى بلادنا العربية وإلى بلادنا الإسلامية، نرى في كل بلد ملحمة في وجه الاستعمار في وقت من الأوقات. نحن منذ غزوة نابليون في أواخر القرن الثامن عشر، منذ غزوة نابليون ونحن نخوض حربا تلو الحرب ضد المستعمرين وضد الغزاة على شتى أسمائهم على شتى أنواعهم. فإذا هذه المقاومة هي جزء من تاريخنا، جزء من مستقبلنا، جزء من حياتنا، وبالتالي محور المقاومة أو جبهة المقاومة هي أحد التعبيرات. وأنا أعتقد أن الذين أرادوا أن يدمروا هذه الجبهة من خلال هذه الحرب التي شنوها على فلسطين ولبنان وسائر الأقطار المواجهة المقاومة، أعتقد أنهم مخطئون جدا، لأنهم قد زادوا من فعالية المقاومة ومن قوة المقاومة. من كان يصدق أن اليمن البلد الصغير المحاصر الذي يواجه اعتداء على مدى فترة طويلة من القريب والبعيد قد أصبح بإمكانه أن تصل صواريخه إلى قلب تل أبيب، وأن تصل بسياراته إلى الأساطيل الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي البحر العرب؟
نعم، تحية طيبة.
أن المقاومة متجذرة، المقاومة متجذرة في شعبنا، وهي بالتأكيد المحور تعبير عنها، ولكنها ليست فقط المحور، هي كل روح المقاومة في أمتنا العربية والإسلامية.
تحية طيبة للدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر. Hello, Roy.
نحييكم بطيبة تحية أيها الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الضفة الغربية أيها الأكارم، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم لليوم التاسع على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات وسط تدمير واسع للممتلكات وللبنية التحتية. وتتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في حارات المخيم وداخل أحيائه. وهدمت قوات الاحتلال مسجد حمزة في شارع مهيوب في مدينة جنين بما قصفت مسيرة موقعا على دوار السينما، ما أدى إلى إصابة شاب، ومنعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف إليه وقامت باعتقاله فيما احتجزت مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة وعاقت عمل طواقم الإسعاف على الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين. كما أصيب مواطنان عقب اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب بالقرب من حاجز الجلمة شمالي جنين. واعتقلت قوات الاحتلال شابا فجر اليوم من حي البيادر في جنين. كما وأعلنت وزارة الصحة اليوم استشهاد الشاب أسامة عمر أبو الهيجاء جراء قصف الاحتلال على منطقة دوار السينما في جنين الليلة الماضية. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
واصلت قوات العدو عمليات التدمير وحرق المنازل وهدمها وتجريف الشوارع في مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم ومخيم طول كرم ونور شمس.
هنا عصب المدينة استهدف جيش الاحتلال، واضح كان التخريب هو تخريب ممنهج، ضرب بالبنية التحتية وقطع الخدمة عن داخل المدينة. زي ما انتم شايفين ضرب هون واصل ما خلص، هو قاعد بضرب في حارات ثانية، قاعد بضرب في داخل المدينة.
وكانت قوات العدو قصفت سيارة قرب مخيم نور شمس في طول كرم مستهدفة القائد في كتائب القسام إيهاب أبو عطيوي ورفيقه القسامي رامز ضميري في ظل محاصرتها للمستشفيات في جنين وطول كرم وتقييد حركة طواقم الإسعاف والصحفيين.
هناك حصار كبير من مستشفيات، مستشفى ثابت ومستشفى الإسراء، وهو يعرقل عمل طواقم الإسعاف للوصول وتوصيل الإصابات والحالات المرضية للمستشفيات.
المقاومة قالت بأنها خاضت وتخوض اشتباكات وتفجر عبوات بقوات العدو في منطقتي جنين وطول كرم وفي مختلف المحاور. ومع توسع العدوان الصهيوني في جنين ليشمل طول كرم، هذا مؤشر على أن الضفة الغربية في عين العاصفة في مواجهة مخططات التهجير والتهويد والاستيطان.
نشكر الزميل باسم صلاحي مستمعينا الكرام من الضفة الغربية المحتلة. وإلى لبنان أيها الأحبة، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الجولة الجنوبية التي كنا بدأناها في راميا وعلى تخوم جبل بلاط، حيث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هناك على أحراش جبل بلاط المعمرة، إن كان على مستوى التجريف أو حتى على مستوى إلقاء المواد الحارقة، وصلت إلى بلدة عيترون. عند هذا الساتر الذي نقف عليه أو إلى هذا الساتر وصل أهالي بلدة عيترون أول من أمس في يعني مواكب التحرير التي كانت تصل إلى القرى الجنوبية تباعا وتخرج العدو الإسرائيلي ذليلا برفقة يعني الأهالي كانوا يدخلون برفقة الجيش اللبناني وكانوا يدخلون برفقة يعني كل من جاء للمشاركة في عرس التحرير الذي كان يعني ينسج على الأراضي الجنوبية ليحفظ دماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن هذه الأرض. وصلت المواكب إلى هنا ويعني ارتقى شهداء وجرحى في هذا المكان. العدو الإسرائيلي يعني لا زال عند نفس الموقع الذي كان قد تقدم إليه عند تقريبا حدود مدخل بلدة عيترون، آليتي يعني آليات نقل جنود مدرعة نميرة وخلفها آلية أمسانتريز ناقلة جنود وصلت أيضا بالأمس إلى هذه النقطة. وكان العدو أسر عدد من الأهالي ثم أطلق سراحهم بعد عمليات تعذيب كانت قد مورست بحق هؤلاء. اللافت في الصورة أيضا أنه يعني بموازاة التقدم الذي حققه العدو أو حاول العدو يعني تحقيقه باتجاه بلدة عيترون ومنع الأهالي من الدخول، كانت قوات اليونيفل أيضا تتحرك على نقطة موازية في الأطراف المتصلة ما بين عيترون ومارون. هذا التصرف ربما يعني يسأل اليونيفل عن هذا التصرف، هل كانت اليونيفل أتت إلى لبنان لتراقب أصلا الاعتداءات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية؟ هل اكتفت اليونيفيل بتسجيل هذه الخروقات أم هل أتت اليوم إلى هذه المنطقة لأيضا تواصل أو يعني تواكب هذا الاعتداء الإسرائيلي من نفس المنطقة الموازية لهذه البلدة؟ موقف أهالي عيطرون هو موقف متمسك بالأرض، سيدخلون بلدتهم شاء من شاء وأبى من أبى، ويعني المسألة بالنسبة لهم هي مسألة وقت ليس إلا، خاصة أن البلدة قدمت العديد من التضحيات أو الكثير من التضحيات حماية ودفاعا عن هذا الوطن. رئيس بلدية عيطرون المهندس سليم مراد، يعني حاج اليوم واقفين على الساتر وبعضكم موجودين، شو هي الرسالة بعضكم عم تأدوها؟
الحقيقة حضرتك تفضلت بجزء من هذه الرسالة وهي تعبير بلسان كل أهالي بلدتنا وأهالي القرى المجاورة. نحن لن نقبل أن يكون هناك خط أزرق جديد، أن يكون هنا ساترا وبالمقابل اليونيفيل وبالمقابل جيش العدو. هذه الأرض لنا أصحاب حق، ومعاهدة الجيش والشعب والمقاومة لا تخوف، لا تخوف، هي عم نخاطب احنا شركائنا في هذا الوطن، هي معادلة ذهبية ولا تخوف. نحن اليوم مشان ما يروح حقنا صرنا 3 أيام حنبقى هون حتى تحرير هذه الأرض المباركة اللي سقط عنا هون 20 إصابة أول امبارحة، ومستعدين احنا نفديها بالغالي والثمين. هذه الأرض لن نتزحزح إلا بتحصيل حقنا في هذا الموضوع. امبارحة احنا والشباب والجيش بتنا ليلتنا هون لتثبيت هذا الحق، أن هذه الأرض لأهلها، لناسها، لشرفائها، لأهالي الشهداء، لأهالي الجرحى، للمقاومين، للسكان المحليين، لكل هذه لهذه الشرفاء، كما ضحينا سنضحي في اتجاه هذه الأرض. اليوم أني رسالتي لناسنا، لأهلنا، وما النصر إلا صبر ساعة.
إن شاء الله النصر بيتحقق بجهودكم حاج وبتضحيات أهالي عيطرون كما أهالي كل القرى، وهذه دعوة بطبيعة الحال. هل يرضى اللبنانيون بأن يبقى الجيش الإسرائيلي الذي كان مختبئا كالفئران في مواجهة المقاومين منذ 2 شهر، هل سيقبل هؤلاء بأن تبقى آليات العدو تسرح وتمرح بهذه الطريقة والمجتمع الدولي كله ولجنة الإشراف تراقب ما سيجري؟ هذا ما ستحكيه بطبيعة الحال الأيام المقبلة، أم سنكون وبطبيعة الحال يعني سنكون على موعد مع تحرير جديد سيشمل كل النقاط اللبنانية عند الخط الأزرق؟
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. في لبنان أيضا مستمعين الأكارم، الجنوب هو مصداق دائم للمعنى الواسع للمقاومة، كيف ينعكس هذا المصداق على الأرض؟ إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بين المعنى الواسع والمعنى الضيق للكلمة يفرض الجنوب في لبنان نفسه على الجميع ضمن المعنى الواسع للكلمة. في الجغرافيا يتخطى الجنوب المعنى الضيق للمساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلومتر مربع إلى المعنى الواسع الذي يجعل الشبر فيه غنيا بما يعادل 1000 كيلومتر، وليس انتقاصا من خصوبة الأرض في أي مكان آخر في العالم، لكن خصوصية الجغرافيا لهذه البقعة المجاورة لفلسطين المحتلة رفعت نسبة الدم في أرض الجنوب حتى بلغ القول بالشاعر: إننا نمشي على أرض مقدسة لو شئت أعبرها على رمشي. وفي التاريخ شكل الجنوب على مدار العقود الماضية وما زال مكانا بارزا للصراع الوجودي مع كيان الاحتلال، فظل دائما العقبة أمام تغيير وجه المنطقة، وتعطلت عند أعتاب بلداته الحدودية مشاريع أمريكية وإسرائيلية وغيرها لتغيير الشرق الأوسط برمته. وبالمعنى الواسع للصوت والصورة والمشهد، أطل الجنوب مجددا يوم الأحد وزادنا من الشعر بيتا يوم الاثنين، وما زال يرينا ويري العالم ما يدهش الألباب من صور كهذه لأمهات شهداء وأباء وأبناء وشعب جبار. أطل الجنوب بهذا المعنى الواسع للتحرير وللانتماء وللأرض وللإنسان وللإرادة، وفوق ذلك كله للمقاومة، بعد أن ظن الآخرون بالمقاومة الظنون، وبعد أن التبس عليهم القول بين الانتصار والانكسار، وبعدما قيل عن المقاومة قبل العدوان الصهيوني على لبنان وبعده، قبل استشهاد القادة وبعدهم، قبل تدمير البيوت وبعده، قبل مهلة 60 يوما وبعدها، قبل كل شيء ومع كل شيء، أطل الجنوب بهيا بمقاومته وشعبه وجيشه ليقدم للكون المعنى الواسع لكلمة المقاومة، أنها باقية ولم تزل غرسا طيبا في الجنوب وكل لبنان، وتؤتي أكلها كل حين بإذن الله ورجال الله.
شكرا جزيلا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. في جنوب لبنان أيضا مستمعينا الأكارم، هل يضحي الشعب بنفسه أم أنه يمارس نضاله الشعبي؟ وما طابع العلاقة بين الشعب وكذلك المقاومة؟ مع الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من الذي أنتج الآخر؟ هل المقاومة أنتجت المجتمع؟ أو أن هذه البيئة هي التي أنتجت هذه المقاومة؟ جدلية مستمرة في الوسط اللبناني، لكن الحال وصل بالبعض للمطالبة بتحرير الشعب من المقاومة. بمعزل عن الحركات المقاومة، تاريخيا قاوم لبنان كل الغزاة.
نحن عباد الله نعلن أمام العالم.
وحديثا بعد تحرير 2000 صعد نجم المقاومة، تعززت الفكرة وتعانق المجتمع مع اللا رافضة للاحتلال. آمن الناس بسمو القضية، مقدمين أغلى ما يملكون مالا دماء وبيوتا بحب وإيمان بالمسار، حتى أنهم تقدموا على المقاومة في بعض المواقف وسبقوها. وللمرأة أيضا مشاركة كاملة في جميع استحقاقات هذه المراحل، من صب الزيت المغلي على الجنود الصهاينة وإطعام المجاهدين ونقل السلاح، وصولا لتربية الأبطال والشهداء. كنا شريكا في صناعة القرار والواقع والمشهد، وإلى اليوم ما زال المجتمع هو هو والارتباط كما هو.
طيب مش خايف من التهديدات؟
لا فايدة جديد، هي كلها مؤامرة علينا، احنا اذا بتكسرت المؤامرة كما تطلع.
لا فائدة من البحث عن الجواب، سواء المقاومة صنعت هذا المجتمع او المجتمع هو من انتج المقاومة. اذا ما انتهت المقاومة يوما ما، فهذا الشعب بشيوخه واطفاله ونسائه كله مقاومة.
نعم، نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. وعودة إلى غزة أيها الأكارم، ماذا عن فرحة العائدين إلى بيوتهم المدمرة ورؤية أهلهم في الشمال بعد طول فراق؟ إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مليون نازح أرغموا على ترك منازلهم في مدينة غزة وشمالها، اليوم عادوا في هذا المشهد البهيج.
غزة يا غزة بلدي،
غزة يا غزة
بلدي يا بلدي،
غزة يا غزة
أرض الميت أرض العزة.
قبلات وأحضان، سجود وتقبيل للتراب. في الشمال كل ينتظر حبيبا. العائدون يذكرون تفاصيل ساعة الصفر التي لم يجدوا فيها حلا سوى استبدال منزل العائلة الدافئ بخيمة النزوح الباردة.
كبير تعرف لك في واحد من عشرة
من والله الحمد لله، يعني مبسوطين الحمد لله. احنا ما يعني وصلنا لمرحلة ما كانش عندنا امل ان احنا نرجع، ولكن فضل الله والحمد لله احنا روحنا الحمد لله فضل رب العالمين. انا بيتي نزل من 8 اكتوبر، من ثاني يوم الحرب بيتي نزل، نزحت على كذا مكان في غزة، من مكان لمكان لمكان، كل مكان انزل عليه غزة ينضرب المكان اللي اكون قاعد فيه، لحديت ما لقيت حالي في الوسطى.
مبسوطة لما شفت بلدنا وشفت غزة وشفنا حبايبنا وبدنا نشوف حبايبنا، مبسوطين.
كيف أيام النزوح كانت في الجنوب؟
عاطلة.
إذا لا سمح الله بتصير حرب بتطلع كم مرة من غزة؟
لا يعني كان.
إن شاء الله بتعيشي هان العمر كله يا حبيب.
مبسوطة أكيد، تشبعد الأهل.
قديش اللي كنتم؟
سنة وثلاث شهور تقريبا.
كيف اللحظات اللي سبقت
الكلام؟ اسمعت هيرد علي
الله. أي سلام، أي سلام.
أما هؤلاء محمد ونور وشام وحنين فلديهم قصتهم.
احنا افترضنا عن بابا 15 شهر كاملات عشان بابا قرر انه يضل في الشمال ويحمي اهله ويحمي كل اللي حواليه. الحمد لله على سلامتك يا اجمل اب، انا كتير مشتاقه لك. هذا اليوم بالنسبه الي اعظم يوم في التاريخ مش بس في الحياه. يا رب يا رب يا بابا تضلك جنبنا.
في حرب تحول فيها الشهود إلى ضحايا، لم أستطع أن أكون الأب المثالي والصحفي المؤتمن. كان لابد أن ينزحوا بعيدا مني إلى جنوب القطاع، وكان لابد أن أبقى في شماله مع من تبقى. وكان وعد الله أن ينتهي فراق استمر 15 شهرا بهذا اللقاء الدافئ.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. في غزة أيضا أيها الأكارم تتلاشى مظاهر الازدحام الشديد جنوب قطاع غزة بعد أن ترك آلاف النازحين الأراضي التي أجبروا على العيش فيها شهورا طويلة دون أي مقاومات للحياة. مع الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
مساحة من الأرض غربية المحافظة الوسطى كان بها مئات الخيام واضطر آلاف الفلسطينيين للعيش فيها أكثر من 15 شهرا دون أي مقومات للحياة. اليوم يغادرونها إلى بيوتهم أو ركامها شمال غزة.
صار اجتياح في شهر 12 آخر شهر 12 2023 الناس تهجرت سوت الخيام هذه. أجوا كل هيتهم من الوسطى بعدين أجوا من الشمال. يعني السكان اللي كان فيه مش أقل من 10,000 لأنه من الشارع من هان لنهاية الأسفلت الشارع من الغاد، وعندك في الكلية وفي كمان مخيم ورا موجود غاد، كله هذا أجوا مع بعضه.
نفك في أغراضنا وبدنا نمشي نتوكل على الله نروح على بلادنا، يخلف على الناس اللي احتوتنا عندها بأرضها. وشكرا كثير لهم بارك الله فيهم، يعني انه احنا كنا شعب للامانه ايد واحده ومليش بيت، راح اقعد على ركام في بيتي في مخيم الشاطئ، المهم بس انا ارجع لمخيم الشاطئ، موطني اكثر من هيك بقدرش اتخلى عنه.
بالامس عاد 300 الف من ابناء شعبنا الفلسطيني، وهو اليوم الاول لعوده النازحين، واليوم هناك عمليه استكمال لعوده النازحين عبر شارع الرشيد مشاء على الاقدام و من خلال شارع صلاح الدين بالمركبات. هذه العودة يعني يرافقها 5,500 موظف حكومي يعملون في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تأمين يعني هؤلاء النازحين الكرام من أجل وصولهم إلى منازلهم.
من أرض قاحلة إلى بيوت مدمرة يندفع أهل غزة إلى عودة أرادها الاحتلال مستحيلة، لكن الإرادة الفلسطينية أثبتت فشل عدوهم رغم أشهر العدوان الطويلة.
بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل الإصغاء والسلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة بعض أحوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قبل بعثته وبعدها. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،